ينقسم الوجود والعدم إلى الاحتياج والغنى، فتارة يكون الوجود أو بالأحرى الموجود يكون محتاجا في وجوده إلى علة وجودية، وأخرى يكون غنيا بالذات. وهذه القسمة حقيقية. معنى القسمة الحقيقية إجمالا، وقد مر عليكم تفصيل ذلك في المنطق، أنه القضية تنقسم في بدايتها إلى قسمين، إما حملية أو شرطية، والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، والمنفصلة تنقسم إلى ثلاث: منفصلة حقيقية، منفصلة مانعة الجمع، منفصلة مانعة السلوك. كلامنا في المنفصلة الحقيقية. المنفصلة الحقيقية عبارة عن أن يكون بين الأقسام غاية الخلاف وغاية التباعد والتنافي، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، كقولنا العدد إما زوج أو فرد. لا يمكن اجتماع الزوجية والفردية في العدد، كما لا يمكن الارتفاع، أنه هناك عدد ليس بالزوج وليس بالفرد. هذا المعنى لا يصح. فتسمى هذه القضية العدد إما زوج أو فرد قضية شرطية منفصلة حقيقية. ما نحن فيه حينما نقسم الوجود إلى محتاج وغني؟ يعني الوجود إما يكون محتاجا أو غنيا، هذه قسمة حقيقية. لا يمكن الارتفاع ولا يمكن الاجتماع، لا يمكن أن يجتمع الغنى والفقر، الغنى والاحتياج في موضوع واحد من جهة واحدة. يمكن الاجتماع في موضوع واحد لكن من جهتين، كالإنسان مثلا غني، أفرض الكريم غني بالطبع وفقير إلى الله سبحانه وتعالى، من جهتين يمكن هذا المعنى، ولكن من جهة واحدة كالتضاد، من جهة واحدة لا يمكن هذا المعنى، أنه يجتمع الغنى والفقر، لأن بين الغنى والفقر انفصال حقيقي، بين الغنى والاحتياج قضية منفصلة حقيقية. فالوجود إما أن يكون غنيا أو محتاجا، لا يمكن اجتماع الغنى والاحتياج من جهة واحدة، كما لا يمكن الارتفاع، أنه لا يكون محتاجا ولا يكون غنيا، هذا المعنى لا يصح. كذلك في العدم، العدم إما أن يكون محتاج أو غني. بهذا المعنى يقسم مفهوم الوجود إلى ثلاثة أقسام: الممكن والواجب والممتنع. باعتبار مفهوم الوجود إن كان غنيا بذاته لا يحتاج إلى علة إيجادية، إنما هو علة العلل، كذات واجب الله سبحانه كذات الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته بنفسه، فهو عبارة عن واجب الوجود. وإن كان عدمه ضروري، عدمه لا يحتاج إلى علة، عدمه لا يحتاج إلى علة كشريك الباري، فهو ممتنع الوجود. وإن كان متساوي الطرفين، بحيث عدمه يحتاج إلى علة ووجوده يحتاج إلى علة، فهو ممكن الوجود. فمفهوم الوجود بما هو وجود، بما هو مفهوم وجودي لا باعتبار الخارج، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: لأن الوجود إما محتاج أو غني، ولأن العدم إما محتاج أو غني. فالذي يكون محتاج في وجوده وعدمه هو الممكن، والذي يكون غنيا في العدم هو الممتنع، والذي يكون غنيا في الوجود هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فعليه تترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي عبارة عن أن الوجود ينقسم بتقسيم آخر إلى وجود استقلالي ووجود ارتباطي، وجود آلي في مقابل الاستقلالي. يرجى الانتباه، هذه مباحث أولية نافعة جدا للمستقبل، فالوجود ينقسم إلى وجود استقلالي مستقلا بنفسه، وينقسم إلى وجود آلي وارتباطي. مثال الأول كقولنا الإنسان موجود، الإنسان موجود، وجود الإنسان بنحو الاستقلال. ومثال الثاني كقولنا الإنسان حيوان، يعني هذه القضية وإن كانت في ظاهرها ثنائية ولكن في الواقع والحقيقة ثلاثية كما في المنطق، من موضوع ومحمول ورابط بين الموضوع والمحمول. استعير له عند جمهور المنطقيين لفظ هو في الأسماء وكان في الأزمان كما في المنطق والحاشية. فعليه عندنا وجود ربطي آلي كزيد قائم، يعني زيد هو قائم، الإنسان حيوان يعني الإنسان هو حيوان، أو الإنسان يوجد حيوانا كما عند بعض المناطق، الإنسان يوجد حيوانا، هذا وجود ربطي ارتباطي يربط الموضوع بالمحمول. الوجود الاستقلالي لا شك فيه وليس بمستحيل، لأنه ربما يتبادر إلى الذهن عندما نقول الإنسان موجود على أن أثبتنا وجود للوجود، باعتبار الإنسان هو وجود متلبس بما هي، فعندما نقول موجود أثبتنا وجود للوجود، وهذا تحصيل حاصل وهو باطل، توقف الشيء على نفسه وهو باطل دور. فقيل هذا المثال مستحيل، ولكن الحق عدم استحالة هذا المثال، كما عند الشارح العلامة والشارح القديم والفوشجي صاحب الشوارق أنه ليس مستحيل، إنما المستحيل لو قلنا الوجود موجود ذلك مستحيل، أما الإنسان موجود ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن هذه القضية فيها ثلاثة أجزاء، جزء الإنسان وهو الموضوع، ويثبت لهذا الإنسان وجود مطلق حينما نقول الإنسان موجود بالوجود المطلق، فالوجود المطلق جزء آخر، وبين الإنسان والوجود المطلق وجود باعتبار الإنسان، يعني موجود مطلق الوجود أو الوجود المطلق يكون في ماهيات متكثرة ومتعددة. فعندما نقول الإنسان موجود نحصر هذا المطلق الوجودي في وجود الإنسان، نحصره في ماهية خاصة، صار معلوم؟ فعليه الإنسان موجود قضية ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع الإنسان، وموجود المحمول، ورابط بين الإنسان وبين المحمول، وهو الوجود المقيد بالإنسان، يعني وجود المطلق الذي قيد بالإنسان، يعني أصبح وجودا خاصا، وجود مطلق وجود خاص وموضوع القضية وهو الإنسان، بخلاف الوجود موجود. الوجود موجود يلزم أن يكون للوجود الثابت بنفسه أن يكون مؤثر آخر في وجوده، وهو ثابت بنفسه، يعني وجوده من نفسه بنفسه، لا يحتاج في إيجاد الوجود إلى وجود آخر. صح، يستحيل أن يقال الوجود موجود، ولكن لا يستحيل أن نقول أنه الإنسان موجود. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، الوجود يقسم أربعة أقسام، الوجود في الفلسفة يقسم أربعة أقسام، عندنا وجود في نفسه لنفسه بنفسه، وجود في نفسه يعني في نفسه ثابت، ولنفسه ثابت لم يكن لشيء آخر يثبت، لنفسه ثابت وبنفسه أيضا ثابت يتحقق بنفسه، وهو عبارة عن واجب الوجود سبحانه وتعالى. وجود واجب الوجود هو وجود بنفسه لنفسه في نفسه، وعندنا وجود في نفسه لنفسه بغيره، وهو وجود الجوهر. وجود الجوهر، الجوهر عبارة كما في المنطق الموجود لا في موضوع، لأنه هو الذي يكون موضوع، ف فوجوده بنفسه ثابت متحقق، ولنفسه ثابت لا للغير، لكن بغيره يثبت، بوجود الله يثبت الجواهر. الله خالق الجواهر، الله موجد الجواهر. إذن الجوهر وجود في نفسه لنفسه لكن بغيره، وعندنا وجود آخر، وجود في نفسه لكن لغيره بغيره، في حرف أول لام الحرف الثاني والباء الحرف الثالث، في نفسه كوجود العرق، السواد وجود في نفسه لكن لغيره للجسم، كما أنه بغيره بعلة من العلل يكون السواد، فعليه وجود العرق وجود في نفسه لغيره بغيره. وهناك وجود آخر وهو وجود في غيره لغيره بغيره، وهو وجود النسبة بين الموضوع ونحوه، الوجود العالي الوجود الافتراضي، إنه وجود في غيره لغيره بغيره. هذه الأقسام الأربعة بالنسبة إلى الوجود. فبهذه الأقسام الأربعة نقسم الوجود إلى وجود استقلالي ووجود ارتباطي. فالوجود النسبة الوجود الأخير هو وجود ارتباطي، والثلاثة الأولية استقلالية محضة أو بنوع من اللحاظ يكون استقلالي. وجود حقيقي
رابع
اللي وجود النسبة، وجود النسبة وجود ذهني حقيقي أو وجود اعتباري باعتبار أنه ذهن، لكن أيضا من أقسام الوجود. الوجود الاستقلالي والارتباطي له كيفية، وكذلك ما يقابل وجود العدم، لا بد أن يتكيف الوجود بكيفيته، والكيفية لا تخرج من ثلاث حالات باعتبار الاحتياج والغنى ينقسم إلى ممكن وواجب وممتنع. فإذا الكيفية سيكون عبارة عن الإمكان، كيف من الكيفيات، والوجوب والامتناع، إمكان وجوب امتناع. هذه الأقسام الثلاثة سواء في الوجود الاستقلالي أو الوجود الارتباطي، يعني يوجد في الاستقلالي وفي الارتباطي. ولهذه الأقسام الثلاثة اعتباران، تارة يلاحظ الأقسام الثلاثة في نفس الأمر، يسمى الكيفية التي تلاحظ في نفس الأمر يسمى مادة، كما في المنطق مادة القضايا بالنسبة للقضايا البسيطة والمركبة الموجهة وغير الموجهة. فالقضية الموجهة تلك القضية التي يكون لها مادة في نفس الأمر في الواقع، يأتينا إن شاء الله تعريف نفس الأمر. ما كان في نفس الأمر والواقع وأشر يدي إلى السماء ليس نفس الأمر هو في السماء، لكن من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، ما كان في نفس الأمر والواقع ثابتا بنحو الوجوب، أو بعبارة أخرى بنحو الضرورة. الضرورة والوجوب من الكلمات المترادفة فيما نحن فيه. مثلا نقول الإنسان حيوان، صار الإنسان حيوان في نفس الآن بنحو الإمكان، وصار بنحو الوجوب وأخرى بنحو الامتناع، فلا يخلو حال الحيوانية المحمول بالنسبة للإنسان أو حال الإنسانية باعتبار المحمولية لا يخلو من ثلاث حالات، إما بنحو الضرورة أي بنحو الوجوب، أو بنحو الامتناع، أو بنحو الإمكان. هذا لو كان باعتبار نفس الأمر يعبر عن هذه الكيفية بالمادة، وإذا كان باعتبار القضية المعقولة، لأنه عندنا قضية باعتبار نفس الأمر وعندنا قضية باعتبار تصورها في الذهن، فباعتبار التصور الذهني يعبر عنها بالقضية المعقولة، أو باعتبار الألفاظ التي تعبر عن المتصور الذهني وعن المعقول، بهذا الاعتبار يعبر عنها قضية ملفوظة، قضية لفظية أو ملفوظة، وقضية عقلية أو معقولة. لو ذكرت التي في نفس الامر وكانت تسمى ماده، تلك الكيه لو ذكرت للفظت او لو تصورت في الزيت يعبر عنها بالها. اذا الكيفيه باعتبارين، باعتبار نفس امري كيفيه الامتناع الوجوب، الامكان باعتبار نفس امري يعبر عنها بالماده، وباعتبار القضيه الملفوظه او المعقوله يعبر عنها بالجهه. مثلا عندما نقول الانسان حيوان بالضروره بالوجوب، هذه القضيه موجهه كما انها فيها ماده، مادتها في نفس الان بنحو الضروره بنحو الوجوب، وجوبا ضروره يثبت الحيوانيه للانسان. صار نقول الانسان كاتب بالامكان، يعني الانسان يمكنه ان يكتب ويمكنه ان لا يكتب اذا كان الامكان امكان خاص، سلب الضرورتين من الطرفين من الوجود ومن الامتناع، او بالامكان العام سلب ضروره من طرف واحد يخالف الامكان الاول. فعليه عندما نقول الانسان كاتب بالامكان يعني في نفس الامر يكون كاتب، واذا لفظنا نفس الامر لفظنا الماده تكون القضيه موجهه ذات جهه، فجهة القضية في قولنا الإنسان حيوان بالضرورة سيكون الوجود، جهة القضية في قولنا الإنسان كاتب بالإمكان سيكون عبارة عن الإمكان، وغير ذلك من الأمثلة. ربما تتحد المادة مع الجهة أو تتحد الجهة مع المادة كهذه الأمثلة، وربما لا تتحد تتغاير، كقولنا الإنسان حيوان بالإمكان يعني يمكن أن يكون الإنسان حيوان. طبعا هذه القضية الموجهة كانت بالإمكان، جهة القضية بلفظ الإمكان، ولكن في الواقع ونفس الأمر ليس بنحو الإمكان إنما هو بنحو الوجوب والضرورة، الإنسان حيوان بالضرورة بالوجوب. فعليه ربما تتحد الجهة مع المادة وربما تتغير. هذا بالنسبة إلى الكيفية التي تكون القضايا في الوجود الاستقلالي والوجود الارتباطي. بعد ذلك نقول يمكن أن تعرفوا لنا هذه الكلمات الثلاث بالتعريف الحقيقي، يعني بالحد التام أي بالجنس والفصل القريب، يمكن ذلك؟ يقول لا يمكن. ابن سينا في الإلهيات في كتاب الشفاء يقول يعسر علينا أن نعرف، وكل ما عرف وحتى التعريف اللفظي، حتى التعريف اللفظي وتعريف شرح الاسم أيضا يعسر، وكل ما عرف فإنه تعريف دوري. مثلا يعرف افرض الوجود ما يستحيل فيه العدم، ما يستحيل فيه العدم، وما يستحيل فيه العدم يقول هو الوجود. إذن هذا دوره، الوجود ما يستحيل فيه العدم وما يستحيل فيه العدم، أو المستحيل يعني الممتنع. الممتنع والمستحيل ما هو؟ ما لا يكون فيه الوجوب. الوجوب ما لا يكون فيه العدم يعني يستحيل العدم، ويستحيل العدم ما لا يكون فيه الوجوب. إذن هذا دور، وكذلك في المستحيل والممتنع وكذلك في الإمكان. كل التعاريف الموجودة في هذا الباب إن لم نقل بأنها تعريف شرح الاسم واللفظي فإنها تعاريف دورية، لذا نقول أن التعاريف ليست تعاريف حقيقية إنما هي تعاريف من شرح الاسم وتعريف لفظي. كما يسأل غضن فرماه يجاب أسد، الفات إلى ما في وجود الإنسان من معرفة قبلية. فكأنما معرفة الإمكان، هذه الكيفية معرفة الإمكان والجوب والإناء من البديهيات من الفطريات موجودة في ذات الإنسان كالجوز، كيف كان الوجود من البديهيات وأبل البديهيات لشدة مداهي كان في غاية الفات، كذلك نحن في هذه الأقسام الثلاثة من البديهيات من الفطر موجودة في فطرة الإنسان. فإذا أردنا أن نعرفها نلفت إلى ما في وجود الإنسان، فنشرح اللفظ إلى ما يكون موجود في وجود الإنسان، في وجود فطرة الإنسان كالوجود. هذا بالنسبة إلى تعريف هذه الثلاث، وهناك مباحث أخرى تأتينا إن شاء الله. المسألة 21 في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني، وقسمة كل منهما أي الوجود والعدم إلى الاحتياج والغني، هذه قسمة حقيقية يعني على صورة شرطية منفصلة حقيقية في مقابل مانعة الجمع ومانعة الخلو. أقول كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن يكون مستغنيا عنه. إن كان في وجوده وعدمه محتاج فهو الممكن، وإن كان في وجوده محتاج إلى الغير فهو إن كان مستغنيا، إن كان مستغنيا في وجوده لا يحتاج إلى الغير فهو واجب الوجود، وإن كان مستغنيا في العدم لا يحتاج إلى علة فهو الممتنع. هذه أقسام ثلاثة، إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن يكون مستغنيا عنه. والأول ممكن ما يكون محتاجا إلى الغير في الوجود وفي العدم، لأن الممكن لا يوجد إلا بعلة ولا يعدم إلا بعلة، فهو محتاج إلى الغير سواء الإيجاد أو الانعدام. والثاني واجب إن كان مستغنيا في الوجود، وممتنع إن كان مستغنيا في العدم عن العلة. وهذه القسمة حقيقية، أي تمتنع الجمع والخلو، لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الخلو منهما، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما منع الجمع كيف يستحيل الجمع؟ فالاستحالة كون الشيء المستغني عن الغير محتاجا إلى الغير، يستحيل يكون مستغنيا عنه ومع ذلك يحتاج إليه، هذا يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين مستحيل. وكذلك العكس، يكون محتاجا إليه مع ذلك يستغني عنه، هذا أيضا مستحيل. وأما منع الخلو فلأنه لا قسم ثالث، فلا يخلو إما من هذا القسم أو من ذلك القسم. وأما منع الخلو فإنه لا قسم ثالث لهما، فقد ظهر أن هذه القسمة قسمة حقيقية بنحو الشرطية المنفصلة الحقيقية. المسألة 28 في الوجوب والإمكان والامتناع. الوجوب في الواجب، والإمكان في الممكن، والامتناع في الممتنع. صفة قال: وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة، حمل بمعنى الوجود الاستقلالي، أو جعل رابطة بمعنى الوجود الآلي أو الارتباط يعبر عنه. فإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاثة في أنفسها، في نفس المواد، يعني في نفس المواد تثبت هذا المعنى، في أنفسها أي في نفس الأمر يعبر عنها بالمواد، وجهات باعتبار القضية المعقولة والقضية الملفوظة. إذن مواد لو كان في نفس الأمر في أنفسها، وجهات في التعقل في القضية المعقولة وكذلك القضية الملفوظة. قال: ما الفرق بين الوجود يعني بين هذه الكيفيات الثلاثة؟ أنه كيفية تارة بنحو الوجوب وأخرى بنحو الامتناع، إمكان وثالثة بنحو الامتناع. يقول: دال هذه الكيفية على وثاقة الربط وضعفه. تارة تكون الربط وثيق وهو واجب الوجود، تارة تكون ضعيف النهاية وهو العدم، وتارة يكون متصل بين القوي وبين الضعيف وهو الممكن. نعم، يعني في القضية المعقولة يعبر عن تلك الكيفية جهات، أي الإمكان جهة القضية. إذا تعقلنا عندما نقول الإنسان حيوان، صار في نفس الأمر يعبر عنه حيوان بالضرورة، بالضرورة في نفس الأمر، بلحاظ نفس الأمر يعبر عنه بمادة القضية، وصار يلاحظ بلحاظ تصور هذا المعنى أنه الإنسان حيوان بالضرورة، فإذا الضرورة أصبحت جهة القضية، وأخرى بلحاظ لفظ هذا المعنى أنه الإنسان حيوان بالضرورة يعبر عنها أيضا جهة. فالجهة جهة التعقل، لا للصورة المعقولة للقضية المعقولة، وجهة القضية الملفوظة، يعني نقول جهة القضية المعقولة هي الضرورة، وجهة القضية الملفوظة في قولنا الإنسان حيوان بالضرورة هي أيضا الضرورة. أما لا يقال في نفس الأمر جهة القضية الضرورة، يقال في نفس الأمر مادة القضية الضرورة. هذه اصطلاحات. فإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد، وهذه المواد تدل على وثاقة الرابط وضعفه، هي الوجوب والامتناع والإمكان، المواد الثلاث. أقول: الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان وجوده وهذا الحمل مستحيل كما ذكرت، وقد يكون رابط بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان حيوان يكفي هيئة القضية أن تدل على أنه هناك وجود ربط آلي بين الإنسان وبين الحيوان، ولا يحتاج إلى تعسف وتكلف كما عند جمهور المنطقيين أنه لا بد أن نقدر هنا كلمة موجودة عبارة عن هو، مثلا الإنسان هو حيوان، أو مثلا الإنسان يوجد حيوان، لا يحتاج إلى هذا التعسف والتكلف، بل يضرب المقصود والواقع ذلك، يضرب المقصود أنه حينما نقول الإنسان يوجد حيوانا حملنا الوجود على الإنسان ولم نحمل الحيوان على الإنسان، خلاف قولنا إنسان حيوان حملنا الحيوان على الإنسان، لكن برابط وجود رابط تربط هذين الوجودين، وجود الإنسان وجود الحيوان، وجود رابط آلي بين الوجودين يربط، بخلاف الإنسان يوجد حيوان ففيه إشكال ونظر. فعلي هاي العبارة عند الشارح عند بعض الشراح غير صحيحة والحق معهم، وقد يكون رابط بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا، وعلى كلا التقديرين سواء الوجود الاستقلالي أو الوجود الارتباطي لا بد لهذه النسبة، نسبة بين الموضوع والمحمول، أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من كيفية من الكيفيات، والكيفية عبارة عن الوجوب والإمكان والامتناع، وتلك الكيفية اصطلاح تسمى مادة وجهة ولكن باعتبارين، فإن إن أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت الكيفية والمواد الثلاث سميت بالمادة، إن أخذت الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، وإن أخذناها الكيفية عند العقل وما تدل عليه العبارات أي القضية الملفوظة والقضية المعقولة سميت جهة، جهة القضية هي عبارة عن الضرورة أي الوجوب، جهة القضية عبارة عن الإمكان، جهة القضية عبارة عن الامتناع مثلا. ففرق بين الجهة وبين المواد باعتبار لا في الحقيقة والواقع، ولا الحقيقة والواقع المادة والجهة شيء واحد، المادة والجهة إما ضرورية أو يعني وجوبية أو امتناعية أو إمكانية، وين أخذناها عند العقل هذه المواد أخذناها عند العقل وما تدل عليه العبارات سميت جهة، وقد تتحدان كقولنا الإنسان يجب أن يكون حيوان، يجب أن يكون حيوان أو الإنسان حيوان بالضرورة، عند المناطق العبارة أفضل الإنسان حيوان بالضرورة، في الواقع بالضرورة، في نفس الآن بالضرورة، وكذلك في التعقل وكذلك في التلفظ في اللفظ أيضا قلنا الإنسان حيوان بالضرورة يجب أن يكون حيوانا، وقد تتغايران كقولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوان مع أنه في الواقع ونفس الأمر الإنسان حيوان ضرورة بالوجوب، لكن قد تختلفان وتغايران، وقد تتغايران كقولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فالمادة ضرورية لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسانية هي الوجوب، وأما الجهة فهي ممكنة، وهذه الكيفيات تدل معنى هذه الكيفيات، لماذا نحتاج إلى هذه الكيفيات؟ يقول هذه الكيفيات تدل على وثاقة الرب وضعف الرب، فإن الوجوب يدل على وثاقة الرب في طرف الثبوت، أنه في طرف الثبوت أشد وثاقة أقوى وثاقة، والامتناع على وثاقته في طرف العدم، أنه الممتنع لم يكن فيه وجود أصلا، معنى الممتنع أنه لم يكن فيه وجود أصلا على وثاقته في طرف العدم، والإمكان على ضعف الرب حالة متوسطة بين الوجود وبين العدم. قال وكذلك العدم، نعم أي طبعا، قال وكذلك العدم، أقول يعني الإنسان عبارة عن تساوي الطرفين، لا من حيث الوجود وجوبي ولا من حيث العدم وجوبي، فمتساوي الطرفين. قال وكذلك العدم، أقول إذا جعل العدم محمولا أو رابطة وجود استقلالي أو وجود آلي كقولنا الإنسان معدوم أو معدوم عنه الكتابة، حدثت أيضا الجهات الثلاث عند التعقل جهات، والمواد عند نفس الأمر في نفس الأمر. المسألة 23 في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها، قال والبحث في تعريفها كالوجود كيف الوجود كان من شدة بداهته في غاية الخفاء، وكلما عرف بأنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره أو الذي يمكن أن يخبر عن أو ما يقابل العدم أو ما شابه ذلك، هذه التعاريف كلها كانت من شرح الاسم وليس تعريفا حقيقيا، لأنه بسيط، لأنه لا جنس له لا فصل له، فلا يصح التعريف الحقيقي أي الحد التام الذي يكون بالجنس والفصل. كذلك ما نحن فيه، هذه المواد الثلاثة بديهية فطرية، حتى الطفل يعرف هذه المواد الثلاثة وإن لم يعرف ألفاظها على ما يقال. أقول إن جماعة من العلماء أخطأوا ها هنا، حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع، لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء، من عنده عاقل يعرف هذه الأشياء الثلاث، لا تحتاج إلى اكتساب بديهي وليس نظري حتى يحتاج إلى كسب، ليس اكتسابي حتى يحتاج إلى برهان ودليل وإلى تعريف، لا يحتاج إلى اكتساب من باب قول الشارع من حيث التعريف، لأن كلامنا في المتصورات وليس في التصديقات، لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لها من باب شرح الاسم، لا على أنه حد حقيقي بالجنس والفاظ القريب، بل حد لفظي، تعريف لفظي، ومع ذلك تعريفاتهم يعني حتى لو تكون لفظية أيضا نجد التعريف كلها تعريف دورية وليس التعريف تفيدنا وتنفع، لأنهم مثلا عرفوا الواجب بأن الواجب الذي يستحيل عدمه، ما يستحيل عدمه، ما يستحيل عدمه عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الواجب، ولا هذا إلا دور، أو الذي لا يمكن عدمه، ثم عرفوا المستحيل أو الذي لا يمكن عدمه بأنه الذي لا يمكن وجوده، إذا رجع إلى الوجود، رجع إلى واجب الوجود، أو الذي يجب عدمه، ثم عرفوا الممكن، هذا من حيث الواجب ومن حيث العدم، من حيث الممكن، عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، يعني متساوي الطرفين، إذن لا يجب وجوده رجع إلى الوجوب، لا يجب عدمه رجع إلى الامتناع، فالإمكان تعريفه رجع إلى الوجوب والامتناع، كما أن تعريف الوجوب والامتناع يرجع إلى الإمكان أو إلى أحدهما مثلا، فعليه كل التعاريف تعريف دورية. وعرفوا ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه، فقد أخذوا كل واحد منهما في تعريف الآخر وهو دور ظاهر، فعليه تعريف هذه المواد الثلاثة والكيفية الثلاثة إنما هي تعريف لفظية، تعريف شرح الاسم وليست حقيقية. ثم هناك مباحث يتعلق بهذه الأحكام الثلاث تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.